بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى قراءتنا من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا. توقفنا صفحة 301 في المجلد الثالث، قال رحمه الله، وهذا الكلام جاء ضمن السؤال حتى نربط ما تقدم بما سيأتي، لما سأله السائل عن الكلام في مسائل أصول الدين، وهل القرآن والسنة فيها بيان هذه المسائل، وبعضهم يقول لا يوجد في كلام الله وكلام رسوله بيان هذه المسائل التي هي من أصول الدين. وبين ابن تيمية أن الذي يظن أن القرآن والسنة لا تشتمل على ما فيه بيان أصول الدين فهذا ناقص في عقله وسمعه، وله نصيب من قول الله تعالى عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بل الكتاب والسنة فيهما الأدلة الشافية على مسائل التوحيد والنبوة والجزاء، وذكر شيئا من هذا نكمل كلامه. قال: وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة، سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى. حسية، هذا موجود عند عوامهم يتوهمون الولادة الحسية والعياذ بالله، فيقولون عيسى ابن الله حقيقة بالولادة الحسية، وبعضهم ينفي هذا وإنما يقولون هي ولادة عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الإبن منه، يعني قالون بثقت كلمة من الرب وهي جزء منه فحلت في عيسى، فهي ليست ولادة يعني حقيقية أو حسية. قال: وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض، وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث، ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة. وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة. يعني هذا كلام فلاسفة، لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه. الجوهر هو القائم بنفسه، والعرض هو القائم بغيره، يعني صفة لغيره فقط. عرض، سمي عرض لأنه يعني يزول يعرض ثم يذهب يتجدد. قال: وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات. قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكانوا يقولون الملائكة بنات الله، كما يزعم هؤلاء أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله. فانظر كيف العقائد الفاسدة تتشابه، تشابهت قلوبهم. فقال الله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الآية إلى أن قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى وهو العزيز الحكيم، إلى قوله ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال تعالى يذكر الآيات في إبطال هذا الشرك، قال فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، لما قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، يعني ليست عادلة أي جائرة. وتأمل كيف عبر بهذه الكلمة الغريبة حتى في اللغة، يعني القرآن ليس فيه في الغالب كلمات عجيبة غريبة، لكن هذا من البلاغة هنا حتى يبين أن هذه القسمة قسمة منكرة، قسمة غريبة، قسمة عجيبة، قسمة ظالمة جائرة، حتى في اللفظ عبر بكلمة تدل على هذا المعنى، قسمة ضيزة يعني ظالمة وجائرة. قال فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم. قال وتستخفون أو تستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة، ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم. وكذلك قوله في التوحيد ضرب، يعني المقصود هنا يعني أن هذا أمر عقلي واضح مأخوذ من واقع الحياة، يعني لما نسبوا إلى الله الولد وجعلوا الملائكة يعني إناثا وجعلوهم بنات لله، كيف أبطل الله مثل هذا؟ ما يحتاج إلى يعني فلسفة وأمور عقلية بعيدة، لا، أبطل هذا من واقع حياتهم. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. تأمل كيف القرآن يصور حالة هذا الإنسان بكل دقة، تأمل ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ قد يقول قائل طيب هذا إطناب في الكلام وإطالة في الكلام، هذا هو المقصود الإخوة، هذا هو الدليل هنا لإبطال هذا الشرك. فانظر كيف القرآن يأتي بأدلة عقلية واقعية واضحة جدا قريبة. ثم أيضا ذكر فيما يتعلق بالتوحيد، قال وكذلك قوله في التوحيد ضرب الله مثلا من أنفسكم، ما يحتاج أن تذهب بعيدا، هذا مثل من نفسك أيها الإنسان من واقع حياتكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني هل ملك اليمين عبدك طيب في هذا الزمن خادمك، هل ترضى أن يكون شريكا لك في رزقك في زوجتك في أولادك في مالك الخاص؟ أبدا، ما أحد يرضى بهذا، حتى قال فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، مثل ما يخاف الشريك من شريكه، أي كخيفة بعضكم بعضا. فهذا مثل واقعي ودليل يبطل الشرك. فإذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون خادمه شريكا له فيما يختص به، فكيف يرضى لله أن يجعل له شركاء من عبيده يشاركونه فيما يختص به من عبادة الله وحده جل وعلا؟ العبادة حق الله الخالص، كيف تجعل هذا المخلوق شريكا لله في حقه الخالص مع البون العظيم بين الخالق والمخلوق، مع أن هذا العبد بالنسبة إليك هو مثلك، هو مخلوق إنسان مثلك، يعني يمكن أن يشاركك في مالك مثلا، ومع ذلك أنت لا ترضى، فكيف ترضى لله ما هو أشنع من هذا؟ يعني مخلوق عبد من عبيده ترضى أن يكون شريكا له في حقه الخالص. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال كخيفتكم أنفسكم، أي كخيفة بعضكم بعضا، كما في قوله. أراد ابن تيمية هنا أن يفسر قوله كخيفتكم أنفسكم، فذكر نظائر هذا في القرآن. قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إيش؟ بعضكم بعضا. وفي قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم يعني بإخوانهم ببعضهم. وفي قوله ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تعيبوا بعضكم. وفي قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كما في توبة بني إسرائيل كل واحد يقتل الآخر. وفي قوله ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، إلى قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، فإن المراد في هذا كله من نوع واحد. فبين سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف نظيره، بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيرا، فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكا لي يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا باب واسع عظيم جدا ليس هذا موضعه. يعني الأمثال في القرآن كلها أدلة عقلية، كلها أدلة عقلية في تقرير التوحيد. فابن تيمية يعني يضرب أمثلة على أن القرآن فيه تقرير أصول الدين من التوحيد بأدلة عقلية واضحة جدا وجميلة، ويفهمها العالم وغير العالم، وهي ملموسة في واقع حياة الناس. قال وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين. وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة، مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل. فجعلوا نفي الصفات من أصول الدين، جعلوا نفي القدر من أصول الدين، وهذه عقائد فاسدة. قالوا مثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، وهذا الإخوة دليل عند المتكلمين يقدسونه ويعظمونه، يسمونه القانون الكلي. والذي لا يعرف هذا الدليل لا يعرف ربه ولا يعرف دين الإسلام، هكذا يصرحون به. وخلاصة هذا الدليل يقولون يعني كيف تثبت أو كيف توصلت أن هذا العالم مخلوق حادث وأن الله هو الخالق، هكذا هم يقولون. طبعا نحن كما عرفنا، ممكن مر هذا معنا في المجلد الثاني، أن أول واجب على المسلم ماذا؟ أول واجب على المسلم ماذا يفعل؟ توحيد. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أقصد على الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام. هل يجب أولا قبل نطق الشهادة أن ينظر يتفكر في الدليل الذي يدله على وجود الله أو على وحدانية الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أمر فطري، لأن الإيمان بالله وبتوحيد الله هذا أمر فطري، فيحتاج إنسان إلى أن يقر به. ثم الأدلة التي يذكرها القرآن تقوي هذه الفطرة وهذا التوحيد الذي في نفسه. أما هؤلاء تخيلوا لا، أن الإنسان فارغ من الفطرة السليمة، وأنه لا بد أن يدخل الإسلام بيقين بدليل عقلي منطقي واضح. فقالوا أول واجب هو النظر. طيب كيف النظر؟ بهذا الدليل، بحدوث العالم. كيف حدوث العالم؟ يعني باختصار قبل أن نقرأ كلام ابن تيمية، كلام طويل فصل يعني شيئا في هذا الدليل وفي بعض اللوازم الفاسدة. باختصار الإخوة قالوا رأينا أن العالم مثل الأرض مثلا، الكون فيه أعراض تحل به أعراض، الأعراض يعني مثل الحركة، مثل الليل والنهار، يعني الأمور العرضية هي الأمور إيش؟ العارضة المتغيرة المتجددة التي تأتي وتزول. قالوا لما رأينا أن هذه الأجسام تتصف بالأعراض والأعراض تتغير فهي حادثة، فهي حادثة ما دام أن الأمر يأتي ويزول فهو حادث، فكذلك الموصوف بهذا الحادث لا بد أن يكون حادثا، هكذا زعم الموصوف. أصل هذه الأجسام الحادثة التي حل بها هذه الحوادث لا بد أن تكون ماذا؟ حادثة. فقالوا إذن العالم حادث لأنه تحل به الحوادث، قالوا العالم حادث لأن الحوادث يعني الأعراض تحل به، وكل حادث لابد له من محدث، والمحدث هو الله جل وعلا الذي خلق هذا العالم. وين الخطأ هنا في الدليل؟ من يقول؟ طبعا قولهم كل حادث لابد له من محدث، هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا صحيح، كل حادث لابد له من محدث. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون، هذا واضح. لكن وين الخطأ في الدليل هذا؟ من يعرف؟ يا إخوان ما يصلح. قولهم أن الموصوف بالحادث لابد أن يكون حادثا، هل هذا من حيث التلازم العقلي صحيح ولا باطل؟ هل جسم اتصف بشيء بصفة عارضة تأتي عليه وتذهب، هل يلزم أن يكون هو حادثا؟ ما نتكلم عن المخلوقات، نتكلم عن قاعدة عامة عقلية، هل هذا اللازم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يعني هذا ليس بلازم في العقل، هذا ليس بلازم في العقل. هم لما التزموا بهذا اللازم قالوا، لما نظروا إلى آيات الصفات قالوا تعالوا الآن عندنا نصوص تثبت أن الله تعالى يتكلم متى ما يشاء، أن الله تعالى استوى على عرشه، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. طيب هذه كلها عندهم في يعني ظنهم، بل هو هذا في الواقع، هذه الصفات تتجدد إذن، يعني ما تكون دائمة، يعني حدثت بعد أن لم تكن، يعني ما كانت حادثة من قبل، فقالوا هذه حوادث. وإذا أثبتنا هذه الصفات لله هذا يلزم ماذا؟ أن يكون الرب حادثا، وهذا باطل. فماذا فعلوا؟ نفوا كل الصفات الاختيارية، وبعضهم غلا مثل المعتزلة نفى كل الصفات أصلا، عنده يتخيل أصلا حتى العلم وحتى السمع وحتى البصر يعتبرها أعراضا، أنهم يختلفون إيش معنى العرض، بعضهم يقول السمع والبصر هذه أعراض، وبعضهم يقول الحركة والأمور الاختيارية هي الأعراض. فتلاحظ يعني حتى لا يخلوا بهذا الدليل الذي هو أصل إيمانهم نفوا الصفات عن الله تقديسا لهذا الدليل الذي هو أصل إيمان وعقيدتهم. المهم خلينا نقرأ الآن كلام ابن تيمية في هذا، يقول ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها، وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولا أو إثبات بعضها، كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون، وإبطال انتقالها من محل إلى محل، حتى تثبت أن حادثة لابد يعني تثبت أنها ظهرت لما كانت كامنة وانتقلت من محل إلى محل، إذن هي حوادث وأعراض. ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا، إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وإما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعا، وهو مبني على مقدمتين، إحداهما أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. شوف الأعراض أي صفة هنا بهذا التعريف مثلا، والثانية أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث. تأمل، ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث. ليش؟ قال لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة، وهذا كما قلت هنا يعني هذا خطأ، هذا ليس في تلازم عقلي. قال وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان، وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى. فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام أبدا، يعني وبعضهم يظن أن حدوث العالم جاء به القرآن، وهذا خطأ. يعني يستدل على هذه القاعدة بقول الله تعالى ماذا أم خلقوا من غير شيء من الخالقون، هذا خطأ. لماذا؟ لأن هم ما يقولون فقط أننا نظرنا إلى المخلوقات فقلنا لا بد لكل حادث من محدث وهو الله، لو قالوا هذا قلنا ما عليه، هذا يعني اختلاف أو يعني خلاف لفظي، يطلقون حادث ومحدث، لا هم ما يريدون مجرد هذا، هذه مقدمة من المقدمات في دليلهم، لكن المقدمة العظيمة التي يعتمدون عليها أن كيف ابتداء أنت عرفت أن هذا حادث. تلاحظ في المقدمة الأولى قلت كل حادث لابد له من محدث، طيب أنت الآن مقر أن هذا حادث، يقولك لا، من وين عرفت أن هذا حادث؟ من وين عرفت أن الأرض حادثة؟ فهو يقول لأن الأرض تحل بها الحوادث، تحل بها الأعراض، والأعراض هذه متجددة حادثة، إذن لابد أن تكون الأرض حادثة. قل لا ما يلزم. شوف حتى طريقة إثباتهم خطأ، هذا الكلام كله لا معنى له. وإثبات أن الأرض حادثة هذا فطرة، الإنسان إذا رأى كل شيء يعلم أنه لابد له من صانع، لابد له من صانع. الكتاب الذي أمامك تقول لابد له من طابع، طبع الكتاب، كذلك هذه الأرض هذه السماوات لابد لها من خالق، خلاص انتهى الموضوع، ما يحتاج هذه الفلسفة الطويلة. فالمهم يقول ولهذا قد اعترف، أما القرآن تأمل لما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا تقرير الأمر الواضح المنطقي العقلي أن ما من حادث لابد له إيش من محدث. والمسلم بل أي إنسان يقر أن كل ما حوله هذا مخلوق، ويعرف أن الخالق العظيم يعني هو رب هذه المخلوقات كلها، فهذا الدليل كالتنبيه أم خلقوا من غير شيء، هل أنت هكذا وجدت صدفة؟ لا. أم هم الخالقون؟ أنت خلقت نفسك أو الأكوان؟ لا. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. إذن لك خالق واحد يجب أن يعبد، بل لا يوقنون، هم مقرون بالربوبية، لكن هذا كما قلنا استدلال بالربوبية على الألوهية. قال ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعر وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة عندهم، بل المحققون على أنها طريقة باطلة. وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا. ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه، قال فأحد الأمرين له لازم، إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافى عنده الأدلة، أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم، وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل. وهذا الذي وقع فيه المعطلة من الأشاعرة المعتزلة، التزموا لوازم فاسدة من نفي الصفات لأجل هذه القاعدة. قال كما التزم جهم لأجلها ثناء الجنة والنار. إيه نعم، إذا على طريقتهم، طيب هذا العذاب الذي في النار وفي الجنة يتغير، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق، طيب هذا تبديل وهذا تغير، إذن هذه أعراض، ما دام أن هذا عرض إذن هذا حادث، يعني أصل النار تكون حادثة، وما دام أنه حادث إذن هو عرض لا يبقى، فادعوا فناء النار مثلا والجنة. شوف كيف يعني الذي يسير خلف الشبهات العقلية وتلبيسات الشيطان هكذا يعني يضل ضلالا بعيدا، كما قال الله تعالى الضلال البعيد. قال والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة، يعني قال ما يفنون لكن تنقطع حركاتهم، يعني كلام لا معنى له. والتزم قوم لأجلها كالأشعر وغيره أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك، قالوا هذه لابد أن يكون لها صفات وأعراض لأن هذه جواهر، فلا بد أن تقوم بها الأعراض. فهيبا جماعة الهواء وين لونه وين طعمه وين ريحه، هم التزموا بهذا، خلاص كل جسم لا بد يكون له عرض، رأيت ما رأيت تخالف الشيء المحسوس والمعقول. قال والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال، لأنهم احتاجوا إلى جواب النقد الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها. فقالوا صفات الأجسام أعراض، أي أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال، بخلاف صفات الله فإنها باقية. وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا هذه مخالفة للمعلوم بالحس. نعم، طيب. والتزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقا، أن كل صفة عندهم تعتبر من الأعراض، السمع والبصر وكلها أعراض، فنفوا كل الصفات. قال أو نفي بعضها، أو نفي بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها. تأمل، هذا هو اللي ذكرناه، إيش عندهم الدليل على حدوث هذه الأشياء؟ هو قيام الصفات بها، الصفات يقصد الأعراض يعني. قال والدليل يجب طرده، خلاص هذه قاعدة، دليل يعني يسمونه يقيني عقلي لا يمكن أن يخرم أبدا. طيب ماذا تفعلون في صفات الله تعالى؟ قالوا كلها ننفيها. والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به، وهو أيضا في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق القرآن، أن الله يتكلم بالقرآن متى ما يشاء، طيب هذا لا يلزم منه أن يكون ذات الشيء حادثا أيضا، لا، بل الله تعالى سمى القرآن محدث لأنه جديد يتنزل، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لا يلزم أن يكون الرب حادثا. قال ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلوه على العرش إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعل المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم. فهذه داخلة فيما سواه فيما سماه هؤلاء أصول الدين، ولكن ليست في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده. يعني سبحان الله الإخوة، الله يعني هذا الأمر كم شغل من أوقات العلماء، لكن الذين ما كانوا على نور من الله، ما اتبعوا الوحيين، يعني عندهم مثل تقرير هذه القواعد وهذه المقدمات والنظر فيها والجواب على المخالفين، وكلها أمور عقلية منطقية، وفيها اعتراضات وفيها شبهات وفيها يعني كما بين ابن تيمية يعني لوازم فاسدة تناقضات. يعني كم شغلوا من أوقات، بذلوا من جهد ومن تفكير عقلي، لكن في النهاية كله فيما لا فائدة منه. وهذا وقع من علماء فضلاء من الأشاعرة مثلا، مثل الغزالي مثل غيره، كانوا يقررون هذه القواعد، حدوث العالم، إلى أن في آخر عمره الله تعالى من عليه جعل صحيح البخاري على صدره كما يقولون. الشاهد أن هذا الأمر الإخوة يعني أمر خطير جدا، يجعل هذا الشيء أصلا من أصول الدين، بل هو أصل الإيمان. قال: وأما الدين الذي قال الله فيه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فذلك له أصول وفروع بحسبه. قال: وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات، تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وهذا التقسيم ينبه أيضا على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله، إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة. يعني واحد تعلم لغة الأجانب حتى يدعوهم إلى الإسلام، هذا حسن. فكذلك ابن تيمية يقول: لو أن العالم تعلم اصطلاحات أهل الكلام وأدلتهم للرد عليهم فهذا حسن مطلوب، وهذا لا يدخل في ذم الكلام الوارد عن السلف. الوارد عن السلف لا يريدون كلاما هكذا فقط يعني بدون معنى بدون مقصود، هم قصدوا بذلك من استدل بالأدلة الفاسدة، من ضر دينه بهذا الكلام. أما الذي يأخذ علم الكلام للرد عليهم كما فعل ابن تيمية فهذا يعني مطلوب خاصة عند الحاجة. قال: وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها: يا أم خالد هذا سنى سنى. قال: والسنى بلسان الحبشة الحسن، هذا يعني الثوب، سنى سنى يعني حسن جميل. قال: لأنها كانت من أهل هذه اللغة. سبحان الله، شوف كيف ابن تيمية يستدل بهذا الحديث على هذا، على أن العالم لو تعلم علم الكلام للرد عليهم فهذا حسن، كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة غير لغة العرب، لكن الموطن يعني فيه شيء من الحسن والحاجة. قال: وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه. فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الإصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. فهذا كلام محقق في هذه المسألة، لأن بعض يعني طلاب العلم يغلو في هذا، يقول: لا، السلف ما عندهم علم كلام أبدا وهذا كله يعني لا فائدة منه. لا، هذا الكلام في الرد عليهم من سهل عليه فهمه ورأى من نفسه أنها تتجه لمثل هذا العلم فتعلمه وأتقنه ودافع عن العقيدة الصحيحة بواسطته، فهذا مطلوب وحسن. إيش الفرق بين هذا والذي يتعلم لغة الأجانب قد يمكث فيها شهورا لتعلم هذه اللغة؟ لماذا؟ حتى يدعوهم للإسلام مثلا. فهو المقصد واحد، المقصد الدعوة إلى الدين الحق. قال: كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع، فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس ما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مثارات الشبهة. فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين، لا الدلائل ولا المسائل. والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم بها تارة لاختلاف الوضع وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ، كمن يقول الجسم هو المؤلف ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهر أو الجوهران فصاعدا أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك، ومن يقول هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه أن هذا هو الجوهر وأنه مركب من المادة والصورة، ومن يقول هو الموجود أو الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك، يعني اختلاف في لفظة واحدة. طيب نأخذ برأي من وبقول من؟ لا، هذه ألفاظ ما جاء القرآن بإثباتها ولا نفيها، فلا نثبتها ولا ننفيها، ونثبت المعاني الصحيحة وننفي المعاني الباطلة. أما الألفاظ فلا نثبت إلا الألفاظ الشرعية، أن الله تعالى على عرش استوى وهكذا من الصفات الثابتة لله. والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفيا وإثباتا. فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ يتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة. فانظر يعني هذا الضابط في استعمال هذه الألفاظ، إذا عبر بهذه الألفاظ قال له: أنا أثبت الجهة لله بمعنى جهة العلو، أن الله على عرشه فوق سماواته، فإثبات الجهة بهذا المعنى صحيح. إن كنت تريد بلفظ الجهة هذا المعنى فهذا صحيح، فإذا أقر به. أما إذا كنت تريد بالجهة أن الله تعالى يعني تحيط به السماوات، لا، أنا ما أثبت هذا. فإذا يعني فصل في الكلام عبر بهذه الألفاظ لتفهيم المخاطب المعاني الصحيحة من المعاني الباطلة وتثبت المعاني الصحيحة وتنفي المعاني الباطلة، فهذا عظيم المنفعة. قال: وهو من الحكم بالكتاب بين الناس ما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف. وأما قول السائل فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل، فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السائل، وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينهى عنه بحال، بخلاف ما سمي أصول الدين وليس هو أصولا في الحقيقة، لا دلائل ولا مسائل، أو هو أصول الدين أو أصول لدين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ما ذكره السائل من نهيه فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور، منها القول على الله بلا علم كما قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنها أن يقال عليه غير الحق. ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق؟ يا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومنها الجدل بغير علم كقولها: أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. ومنها الجدل بالباطل كقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. سبحان الله، هذا جميل، جمع ابن تيمية لأنواع الجدل المنهي عنه. قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومنها الجدل في آياته كقوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وذكر آيات في هذا. قال: ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه التفرق والاختلاف كقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات ولكن عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ذكر الآيات في هذا. قد ذم أهل التفرق والاختلاف: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. فالمقصود يعني هذا الذي جاء النهي عنه. أما ما يعني هل القرآن نهى عن الكلام في مسائل أصول الدين؟ لا، هذه المنهيات التي تتعلق بهذه المسائل. فلو أن المسلم التزم بهذه الأمور ما دخل فيها سيكون على الهدى، لأن كل العقائد الفاسدة في الحقيقة تدخل في القول على الله بغير علم، تدخل في القول على الله بغير حق، تدخل في الجدال بالباطل، الجدال في آياته، فهذا كله يعني قد نهى الله عنه، وتدخل في يعني التفرق المذموم. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله. ذكر يعني قال مشهور الذي روى مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو، وسائر معروف في مسند أحمد وغير من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يتناظرون في القدر، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، ورجل يقول: ألم يقل الله كذا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا لا ليكذب بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فافعلوا وما نهيتم عنه فاجتنبوا، هذا الحديث أو نحوه. وكذلك قوله: المراء في القرآن كفر، كذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فواضح أن هذه يعني العقائد الفاسدة أصحابه يتمسكون بمتشابهات في القرآن ويتركون يعني النصوص المحكمة الواضحة في إثبات الصفات، في النهي عن التشبيه والتمثيل. وأما أن يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي يدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون، فهذا لا يكون. اللهم إلا أن ينهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال، مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل، كقول عبد الله بن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وكقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو مثل قول: حق يستلزم فسادا أعظم من تركه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يعني مثل أناس قد ما يفهم في البداية بعض الصفات وتلتبس عليه، مثلا يعني أن يفسر مثلا الكرسي أنه موضع القدمين، هذا قد يلتبس على بعض عامة الناس ما يتصور مثل هذا التفسير، فلا تأتي مباشرة تقول هذا الكلام، لا، مهد له، قرر باب الصفات في قلبه: ليس كمثلي شيء هو السميع البصير. اضرب له أمثلة في إثبات الصفات: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت الوجه كما يليق بجلاله بدون تشبيه بدون تمثيل، والكيفية الله أعلم بها. فإذا اعتاد على مثل هذا الكلام، إذا فسرت له بعد ذلك مثلا: وسع كرسي السماوات والأرض، أن الكرسي جاء في تفسير عن ابن عباس مثلا أنه موضع قدمي الرب، ما يستنكر مثل هذا، بخلاف ما لو تقول له هذا الكلام مباشرة قد يستنكر أو ما يقبل عقله. فالمسلم يعني يكون حكيما يعني في مثل هذا، والله أعلم. ثم انتقل إلى أيضا جزئية أخرى من السؤال تأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.